أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الليلة الماضية عن القرآن العظيم وبعض خصوصياته وفضائله وكيفية الاستفادة منه وتلاوته حق تلاوته، التدبر فيه. وفي هذه الليلة، وهي اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، نحاول أن نقرن بين موضع ومقام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في تعامله مع القرآن. في الواقع، إذا بحثنا بحثا معمقا في نهج البلاغة، نجد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيما يقرب من 50 خطبة وكلمة قصيرة يتحدث عن القرآن العظيم ويوصينا بالعمل به، ويبين بعض ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم عن القرآن العظيم الذي أنزل في هذا الشهر، الذي فيه شفاء للنفوس والصدور، الذي فيه كل ما يحتاجه البشر في دنياهم وآخرتهم. دعونا نستعرض نماذج من هذه أنواع التعامل التي تعرض لها الإمام صلوات الله وسلامه عليه تجاه القرآن الكريم في نهج البلاغة. في خطبة موجزة يركز الإمام صلوات الله وسلامه عليه على تعلم القرآن وأهمية القرآن في هذا المجال، فيقول: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث. هناك كتب في التاريخ، هناك كتب في علم الاجتماع، كتب في السياسة، كتب في الأدب، وأنواع العلوم والفنون المختلفة، وهناك محاضرات عن موضوعات شتى، لكن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا في هذه الخطبة، وهي الخطبة رقم 110، يبين أهمية الاستفادة من القرآن، فيقول: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه. يعني التعلم بدرجة التفقه والتعمق والعلم التفصيلي. إذن ليس التفقه تعلم الفقه فقط، وإنما التفقه هو الفهم العميق الواسق. تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث. إذا قارناه بأي حديث آخر فهو أحسن الحديث، كما يبين لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. إخوتي وأخواتي، تعلمون جميعا أن أيام السنة وشهورها تنقسم إلى 4 فصول. أفضل فصول الأربعة هو الربيع، حين تشاهد الأزهار والرياحين وكل ما في الكون من أشجار وطراوتها والأزهار والرياحين وعطرها. هذه الأمور كلها تظهر وتتجلى متى؟ في الربيع. حياة جديدة تبث في الكون كله وفي الأشجار والنباتات. الربيع النسيم فيه معتدل، ليس فيه شدة البرد كما في الشتاء، ولا شدة الحر كما في الصيف، ولا فيه الآثار غير الطيبة للخريف، حيث سبات الأشجار وتساقط الأوراق. فالإمام لاحظوا كيف يبين أن القلب أيضا، قلب الإنسان يمكن أن تكون له هذه الحالات الأربعة، هذه الفصول الأربعة: حالة الربيع، حالة الصيف، حالة الخريف، وحالة الشتاء. فإذن يقول صلوات الله وسلامه عليه: وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب، يعني ينعش القرآن الكريم، ينعش القلب، يبعث فيه حياة جديدة كما يبعث الربيع في الأشجار كلها. ثم يقول: واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. طبعا الإنسان ربما يصاب بأفكار قاتمة، بوسواس، بشبهات، فيحتاج إلى علاجها. والصدور هنا ليس بمن كان مصابا بالسعال على سبيل المثال، لا، وإنما الصدر الذي إذا انشرح فإنه الإنسان يتطلع إلى الواقع أكثر. واستشفوا بنوره، بنور القرآن، فإنه شفاء للصدور. وأحسنوا تلاوته كما تحدثنا البارحة، فإنه أنفع القصص. القصص التي موجودة في القرآن الكريم، أو القصص التي، لأنه القصص هو التعبير القرآني، والقصص باعتبار جمع القصة، إذن الاستفادة منها. هذا هو المقطع الأول القصير جدا، وأرجو من الجميع أن ينتبهوا ويركزوا على هذه النقاط الست أو السبع التي سأبينها إن شاء الله في هذه الليلة في كيفية إرشاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنا في التعامل مع القرآن والاستفادة منه. هذا شيء موجز عن الخطبة 110. في الخطبة 138 الشريف الرضي رضوان الله عليه يبين عنوان هذه الخطبة: ذكر الملاحم. والملاحم في الغالب في التعبير الحديثي أو في تعبير الأحاديث إشارة إلى الإخبار بالمغيبات وما يحدث في المستقبل البعيد، أو بعبارة أخرى في أشراط الساعة وفتن آخر الزمان. فتن آخر الزمان والحوادث التي تحدث في آخر الزمان يعبر عنها بالملاحم في مصطلح الأحاديث، وهناك على سبيل المثال كتاب الملاحم والفتن. ففي إشارة للإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى ما يحدث في آخر الزمان قبل ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يبين هذه الحالة. يقول في الخطبة 138: يعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي. لاحظوا، هناك من يقرأ آية من القرآن يفسرها حسب هواه، حسب رأيه، يقول هذا رأيي في القرآن. وإذا لاحظتم في وسائل التواصل الاجتماعي، في اليوتيوب وفي كثير من الأجهزة التي تنشر المعلومة بأسرع ما يمكن، نجد من مختصين بزي الدين أو من غيرهم يأتون بآية فيفسرونها على حسب هواهم، على حسب آرائهم، فيقول هذا رأيي في القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، خليه يحجز مكانه في النار من الآن. إذا كان كذلك نقول الصفة الغالبة، أو إذا حدث هذا الشيء بتعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنهم يجعلون القرآن ينساق لآرائهم، فيأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعطف من دون ذكر الفاعل في هذا المقطع من الحديث. ولا شك ولا ريب أن من يقوم بهذه العملية هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعطف الرأي على القرآن، يعني يخلي حقائق القرآنية هي الثابتة هي الأصل، والآراء يجب أن تلوى وتنعطف وتتناسق وتتماهى مع القرآن الكريم. إذا كان كذلك، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جملة القصيرة يعطف الرأي على القرآن في الخطبة 138: إذا عطف القرآن على الرأي. في الخطبة 158 الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين موقع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله طبعا الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم، الهجعة النوم الطويل السبات، وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به. بعد أن يذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه. كيف نستنطق القرآن؟ يقول مباشرة: ولن ينطق. وهنا نعرف بين القرآن حينما يقرأ وحينما تخاطبه لها يرد عليك الخطاب. فإذا الإمام دائما هو القرآن الناطق، الإمام هو القرآن الناطق. فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي، وداء دوائكم وداء دائكم ونظم ما بينكم. لاحظوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى حقيقتين مهمتين هنا. الحقيقة الأولى أنه نحن نحتاج دائما إلى الإمام، حيث يقترن الإمام من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقترن بالقرآن. وهذا تطبيق للحديث المتواتر الذي نعتقد بكل جرأة أنه لا يوجد حديث بلغ درجة التواتر بين المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدقة وإتقان وتواتر ووثاقة سند حديث الثقلين، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني القرآن ملازم للعثرة، والعثرة ملازمة للقرآن، بنص هذا الحديث المتواتر الذي لا شك فيه ولا يقبل أي تأويل ولا يمكن أن يعارض بما ذكره بعضهم ومنهم الإمام مالك في الموطأ، حيث قال: بلغني أن رسول الله قال: إني مخلف فيكم اثنين أو اثنتين كتاب الله وسنتي. ومن الواضح أن العترة هي التعبير الصحيح عن السنة أيضا. على كل، إذن في هذا المقطع الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أهمية اقتران العترة بالقرآن. في الخطبة 193، وهي الخطبة التي أشرنا إليها البارحة أيضا، الخطبة خطبة المتقين، خطبة رقم 193 أو خطبة همام، يصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه المتقين بهذا الوصف الدقيق. يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. فإذن من صفات المتقين أنهم لا يقضون ليلهم بلعب المحيبس. طبعا الآن في هذا الوضع الذي نحن فيه ربما لا يمكن تحقيق هذا المعنى، لأنه الاجتماع والالتقاء على الصعيد الواسع ممنوع حفظا للصحة ودرءا للوباء، لكنه لا يقضي المتقي ليله باللغو واللهو واللعب والنظر إلى الأفلام المختلفة والبرامج المتنوعة التي تصرف الإنسان وتلهيه عن ذكر الله تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين يقول في هذه الخطبة: أما الليل فصافون المتقون، طبعا أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. إخوتي وأخواتي، هذه دروس لنا بأنه كيف نقضي، إذا كان عندنا وقت إضافي كيف نقضي هذا الوقت. ثم في الحكمة 439، بما أنه في كل عصر هناك زهاد وهناك متصوفة وهناك من يدعي الارتباط الخاص بالله تبارك وتعالى وبالإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيتردى أو يرتدي برداء الزهد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلخص الزهد في آية من القرآن، يقول: لا تذهبوا يمينا وشمالا، لا تبحثوا عمن يتظاهر بالزهد أو من ينسب إلى الزهادة. الزهادة إذا أردت أن تعرفها تتلخص في آية واحدة في القرآن الكريم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طبعا كلنا بالطبيعة البشرية إذا حصلت له مناسبة طيبة يفرح، إذا ربح في تجارة، إذا فاز في مسابقة، إذا حصل نوع من الترقية في وضعه الاجتماعي أو الوظيفي أو أي شيء من هذا القبيل يفرح الإنسان. يولد له ولد صالح سليم يفرح. من جهة أخرى، حينما تفوته الفرص يقول: أو لو كنت في المناسبة الفلانية ادخرت كمية ضخمة من البضاعة الكذائية لكنت أستطيع أن أبيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمنها. لا، يكون يحمل الأسى ويتألم ويتأسف على ما فاته أو يفرح بما أتاه. الله تبارك وتعالى ذكر ذلك، وهنا لاحظوا كيف أن الإمام يستنتج من آية واحدة معنى عظيما تربويا أخلاقيا، فيقول: الزهد كله بين كلمتين في القرآن، قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ونقطة أخيرة طبعا في وصيته الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى ولديه الحسنين عليهما السلام، أكد عليهما: ومن بلغه كتابي. طبعا يعني لا يتصور أحد أن هذه وصية خاصة للإمامين الحسن والحسين عليهما السلام وما تشملنا، لا، لأنه في مقدمة الوصية يقول الإمام: ومن بلغه كتابي. كل من يطلع على هذا، كل من يسمع أن الإمام كيف أوصى وكيف بين في وصيته الأخيرة حينما ضربه عبد الرحمن بن ملجم عليه لعين الله في ليلة 19 من شهر رمضان، يقول: الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيره. أولا العمل بالقرآن وأهمية العمل بالقرآن، ثم لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. يعني إذا كان هناك أمم أخرى، مجموعات أخرى، جمعيات وأحزاب أخرى تستفيد من القرآن أكثر من عندكم وتعمل به، لا، ينبغي لكم وأوصيكم، الإمام يقول، بأن تكونوا أنتم السباقين في العمل بالقرآن. بالمناسبة أود أن أختم حديثي هذا بي أيضا سيدة جليلة من العترة الطاهرة بمناسبة حديثنا هنا، وهي السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. القصة يرويها في كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة الجزء الأول صفحة 511. يقول: لما توفيت نفيسة بمصر أراد زوجها وهو إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق نقلها إلى المدينة ودفنها في البقيع، فسأله أهل مصر في تركها عندهم للتبرك وبذلوا له مالا كثيرا فلم يرضى، فرأى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا إسحاق، لا تعارض أهل مصر في نفيسة، فإن الرحمة تنزل عليهم ببركتها. وفي كتاب إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان يقول: كانت قد حفرت قبرها بيدها وصارت تنزل فيه وتصلي، وقرأت فيه 6000 ختمة، وإنها ماتت بمصر في شهر رمضان 80 احتضرت وهي صائمة، فألزموها الفطر فقالت: وعجبا، إني منذ 30 أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة أنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رحمها الله. إذن نتعلم من هذه السيدة الجليلة، وتتعلم أخواتنا من السيدة نفيسة هذا الاهتمام بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.